عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير وهند الضوي، ونبدأ مع عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
واشنطن تبدأ سحب عتادها العسكري من سوريا.
الإمارات تحذر من انهيار اتفاق السويد.
وتجدد المظاهرات في عدة مدن سودانية.
البداية من سوريا، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن بدأت بسحب معدات عسكرية من سوريا، لكنها لم تبدأ حتى الآن بسحب الجنود، في خطوة تزيد الغموض بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا.
وقال الكونلينشون ريان إن التحالف بدأ بالفعل عملية الانسحاب المدروس من سوريا، مشيرا إلى أنه حرصا على أمن العمليات لن يتم الإعلان عن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محدودة للقوات.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان الخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ علي رزق. بعد تحية سيد رزق، يعني ما مدى أهمية هذه الخطوة؟
يعني هذه الخطوة تبين مرة أخرى بأنه ليس من سياسة خارجية أمريكية واحدة، وأنما هناك سياسات، ومع هذه الإدارة تحديدا إدارة ترامب هذه السياسات تكون على التناقض. يعني ترامب يغرد ويريد اتباع سياسة خارجية معينة، بينما مستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايك بومبايو يريدون سياسة خارجية أخرى. على ما يبدو أن مرة أخرى ترامب يأتي ويقوم بإلغاء أو بتعطيل رغبات بولتون وبومبايو، ويبين مرة أخرى بأنه هو من يتخذ القرارات في النهاية. لا ننسى أنه ترامب أمام انتخابات رئاسية في عام 2020، ومن ضمن الوعود التي قطعها الانسحاب من المناطق النزاعات في مختلف المناطق، وأيضا على رأسها الشرق الأوسط. بالتالي أعتقد أن المسألة تتعلق بأجندة ترامب، تنفيذ أجندة ترامب حول الانسحاب من مناطق النزاع. وعلى ما يبدو أنه ترامب على رغم تصريحات مستشاريه هو عازم على السير بهذا الاتجاه.
نعم، يعني هل برأيك ستمضي أنقرة قدما في خططها لشن عملية عسكرية شرق الفرات؟ يعني رغم التحذيرات الأمريكية وفي ظل هذه المتغيرات كما حذر وزير الدفاع التركي؟
يعني هذه المسألة طبعا تبقى مبهمة، ولكن بالفعل إذا ترامب استمر على نهجه الحالي رغم تصريحات وتحذيرات بولتون، أعتقد أنه أنقرة نعم ستمضي، إلا في حال طبعا حصل اتفاق بين روسيا والجانب التركي على أن يعود الأكراد إلى حضن الدولة السورية. في حال عادوا إلى حضن الدولة السورية استبعد بأن تقوم تركيا بهذه المجازفة، لأن ذلك سيلحق ضرر كبير بالعلاقات التركية الروسية التي شهدت تحسن كبير. فعلى ضوء ذلك، بأي حال من الأحوال أنا أستبعد أن تحصل عملية اجتياح تركي، خاصة في حال أراد الأكراد العودة إلى حضن الدولة السورية، وهذا طبعا سيكون موضع ترحيب للجانب الروسي أيضا وللجانب الإيراني.
إذن يعني كيف تنظر واشنطن لدعوة روسيا بنقل السيطرة على الأراضي التي تنتشر بها القوات الأمريكية إلى الحكومة السورية؟
يعني مرة أخرى عندما نقول واشنطن، لا أعتقد أنه يمكن الحديث عن موقف موحد في واشنطن. أعتقد أن دونالد ترامب يعني لا يبالي، هو حتى صرح ذهب إلى الحد للقول لا أبالي ما يقوم به الإيرانيون في سوريا. فترامب يعني شخصيا أعتقد أنه يعني لن يهتم وسيسمح لذلك المسألة، ولكن العامل الأساسي هو كم سيؤثر موقف مستشاري سواء كان بولتون أو وزير الخارجية بومبايو، هل سيؤثرون عليه؟ يعني حتى الآن إذا نظرنا إلى سجل ترامب أحيانا يعني يتنازل بعض الشيء للمستشارين، ولكن من ثم يتبنى السياسة التي يريدها. وأعتقد أن بالمسألة السورية أيضا صار نفس الموضوع، أنه سيعود ويتبنى السياسة التي بالفعل يرغب بها، وهي الانسحاب وتسليم زمام الأمور لروسيا.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أغلو. بعد التحية سيد أغلو، كيف تنظر أنقرة لخطة سحب العتاد العسكري الأمريكي من سوريا دون الجنود؟
بداية واضح تماما بأن هنالك تخبط في القرارات الأمريكية في قضية سحب القوات من سوريا، فهي واضح أن هنالك أصوات مؤيدة وأصوات معارضة ضمن الإدارة الأمريكية في هذا الشأن. والآن ما يتم فقط سحب المعدات أو سحب الجنود وعدم الالتزام بما هو الانسحاب الكامل، فهذا يدل على أن هذا عبارة عن عملية تكتيكية وليست استراتيجية، ولا توجد نية صادقة في الانسحاب المطلق وسحب الجنود والعتاد، وأيضا عدم تسليح المجموعات المسلحة التي تعتبر تركيا أنها إرهابية مثل PYD والYPG الداعمة للPKK الذين هم العنصران الأساسيين في اللا استقرار في المنطقة. وبالتالي تركيا هي تريد أن ترى المآلات لما بعد هذه المرحلة، هي المرحلة مؤقتة، هل سيكون هناك أيضا انسحاب للجنود، إغلاق للـ21 قاعدة عسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة في شمال شرق الفرات، هل سيكون هنالك التزام بما يتم التفاهم عليه الآن لعدم دعم المجموعات المسلحة الإرهابية. هذه أتوقع القضايا ما تزال هي قيد البحث وقيد المفاوضات بينها وبين الجانب التركي، وإن كانت أمريكا والطرف الأمريكي قد استاء من تصريحات كل من بومبيو وتصريحات المستشار الأمن القومي الأمريكي من إسرائيل الذي أطلقها وقال الانسحاب سيكون مشروطا بالتزام تركيا حماية المجموعات الكردية، وبالتالي كان صارما من قبل القيادة التركية عندما قام طيب أردوان برفض إعطائه موعدا للقاء في أنقرة، وبالتالي عاد بدون أن يلتقي مع رئيس الهرم السياسي أردوان.
على جانب آخر، يعني هناك دعوة روسية بنقل السيطرة على الأراضي التي تنتشر بها القوات الأمريكية إلى الحكومة السورية، كيف تقرأ أنقرة هذه الدعوة؟
طبعا هذه الدعوة ربما هذا ليس بشيء جديد من قبل الطرف الروسي. الطرف الروسي دائما يرى بأن النظام هو الذي يجب أن يسيطر على الأراضي التي تنسحب منها المعارضة أو تنسحب منها أي قوات أجنبية، ورأينا ذلك واضحا في موضوع إدلب. كان هناك إصرار من الطرف الروسي على أن النظام هو الذي يجب أن يحل محل الأراضي التي تنسحب منها أو تحرر من قبل داعش أو من أي قوات أخرى، ولكن هذا بالنسبة لتركيا الآن يعتبر خط أحمر، لأن النظام بالنسبة إلى تركيا هو لا يؤمن جانبه، بسبب أن النظام هو ربما يتحالف أيضا مع بعض الأحزاب الكردية المسلحة التي تعتبر أنها إرهابية بالنسبة لتركيا، ربما يكون هنالك الميليشيات الإيرانية التي أيضا تشكل خطر بالنسبة لأمن تركيا القومي. تركيا ترى بأن كل من يحمل السلاح، أي مجموعة أي ميليشيا تحمل السلاح ليس فقط كردية مذهبية إيرانية داعشية، هذه خطر على أمن تركيا القومي.
أخيرا، يعني هل يعني ذلك أن خيار العملية العسكرية ربما يكون هو الأفضل لتركيا؟
نعم، هذا السؤال بشقين. الشق الأول أتوقع بأن اللقاء القادم الذي سيجمع بين كل من رئيس الهرم السياسي أردوغان مع نظيره الروسي في موسكو في الأسابيع القادمة أو في أتوقع منتصف هذا الشهر سيكون ذو أهمية قصوى بالنسبة لموضوع إدلب تحديدا، حيث أن موضوع إدلب هو ما يزال أن هناك وقت إطلاق النار، هو وقت إطلاق نار هش خصوصا بعد محاولات هيئة تحرير الشام التي الآن بدأت تزعج تركيا حقيقة في فرض سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة المعتدلة. وأيضا أتوقع بأن بالنسبة للنقطة الثانية أن تركيا عازمة بالمطلق، وأتوقع في خلال أيام ولن تطول الأيام، يعني قبل أسبوع سيكون هنالك معركة أو حملة عسكرية واضحة ومكثفة في شرق الفرات لتطهير المناطق الأخرى من أهم هذه المناطق، أيضا ربما تشمل هذه منبج أيضا. يعني هذا يدل على مدى التخبط الأمريكي في استعجاله في قضية عدم الانسحاب الكامل أو عدم التعاون مع تركيا فيما ما ستؤول إليه المناطق بعد الانسحاب الأمريكي. تركيا تخشى كل ما تخشى أن يكون هنالك تغطية لهذه الأماكن، هذا الانسحاب فقط انسحاب تكتيكي وليس انسحاب حقيقي ودعم مطلق لكنه مخفي للPYD والYPG، وربما يكون هنالك استجلاب لقوات عربية تحت ما يسمى الناتو العربي مدعومة ماليا من قبل بعض الدول الخليجية لمرء الفراغ، وربما لعمل تصادم عربي تركي في هذه المنطقة، وهذا سيؤدي إلى زيادة اللا أمن واللا استقرار، وهذا ما يزعج تركيا حاليا.
إلى اليمن، حيث حذر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش من خطر يتهدد مستقبل اتفاق السويد بسبب ما وصفها بالخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وذكر قرقاش أن أنصار الله الحوثيين ارتكبوا نحو 464 مخالفة وخرقوا الالتزامات بالانسحاب من ميناء الحديدة. من جانبه قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث إن أطراف النزاع في اليمن تتحرك بسرعة نحو التقدم رغم الصعوبات.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب. بعد تحية سيدي، ما الذي دعا الإمارات لإطلاق هذا التحذير رغم تأكيد جريفيث أن هناك تقدم ملحوظ نحو السلام؟
المؤشرات الموجودة في الواقع جميعها تقول أن الحوثية لم تلتزم بأي بند من بنود هذا الاتفاق، ولم يحدث أي تقدم حقيقي في الواقع. تصريحات الأمم المتحدة يعني فيما يخص هذه الإنجازات التي يتحدثون عنها يعني ليست حقيقية ولا تعبر عن الواقع العملي نهائيا. لم نتمكن حتى اللحظة بعد أن تم التوقيع على الاتفاق من تمرير حتى شاحنة إغاثة واحدة. ما زالت الحوثية في الميناء، ما زالت موجودة داخل المدينة، ما زال لم تزل الألغام إلا من قبل القوات المشتركة. ما الذي تحدث من اتفاق السويد سوى تصريحات وكلام، سوى الحوثية كل التزاماتها هي عبارة عن كلام. والشرعية أعطت تمديد وفرصة أخرى للأمم المتحدة لعل وعسى تتمكن من إقناع الحوثية. وأيضا الحوثية جبهات ما زالت جبهاتها العسكرية أيضا في الساحل تعمل، وتعزيزاتها مستمرة إلى الساحل. كل ما وجده المبعوث الأممي من الحوثية هو فقط التزامات بلا تنفيذ.
لكن جريفيث قال أيضا أن الهجوم على قاعدة العند لا يؤثر على اتفاق السويد لأن هذا الاتفاق خاص بالحديدة فقط، فكيف تعلق على ذلك؟
فيما يخص بقية الجبهات العسكرية كلها هي مفتوحة ولم لا يوجد وقف إطلاق نار فيها. هذا الكلام صحيح، لكن ما يخص مسألة ضرب قاعدة العند الدلالة الأخطر فيها هو التطور التقني العسكري الذي أصبحت الحوثية تمتلكه. إيران ما زالت مستمرة في دعم الحوثية، أيضا ما زال تهريب السلاح مستمر، وبالتالي الإشكالية الأساسية فيما يخص العند هو أن هناك رسالة واضحة وجهت للجميع أن الحرب ما زالت هي الخيار الوحيد الذي تصر عليها الحوثية. وبالتالي أنا أتصور أن ما يحدث في الساحل حتى اللحظة هو التهدئة يسمح للحركة الحوثية بتنمية قوتها العسكرية بإعادة ترتيب صفوفها. وأنا أتصور أن الطيران المسير هو يستخدم بكثافة عالية في الفترة الأخيرة من قبل الحوثية، وتم تهويل ضربة العند فقط لأنه كان يوجد فيها قيادات عسكرية كبيرة، وربما هذا هو السبب الأساسي، لكن لم يكن تأثيرها فاعلا. وما زال الطيران المسير للحوثية غير قادر على أن يحدث متغير جذري فيما يخص يعني قدرة الحوثية على أن يعني تحقق ولو نصر جزئي، لأن الحوثية يعني تخسر بشكل متلاحق. وأنا أتصور أنه لو تم تفعيل الجبهات بشكل كامل من قبل الشرعية وكان هناك درار حس، الحوثية لم تأخذ أقل من شهر، لكن هناك ضغوط كبيرة جدا على أن لا تحسم المعركة عسكريا.
جريفيث قال أو أكد أن الفرصة ما زالت متاحة للتوصل لتسوية في اليمن، هل من مؤشرات على ذلك في رأيك؟
الحوثية أعطيت فرص كثيرة لكن لا يوجد مؤشرات واقعية في الميدان. لا نجد مؤشرات تقول بأن الحل السياسي سيكون هو الطريق النهائي بحيث يتحقق السلام في اليمن. أنا يبدو لي أن البنية الحربية للحوثية يعني أصبحت غير قادرة على أن تقبل بالحل السياسي، بالذات في ظل الإعاقات المستمرة للحسم العسكري. أتصور أنه لو تم تفعيل الجبهات وكان الضغط العسكري أكثر في الفترة القادمة عن الحوثية، ربما تأتي إلى طاولة المفاوضات لتقدم التنازلات. الحوثية لم تقدم ولا تنازل، ولم تقدم أي تنازل إلا إذا تم تفعيل الجبهات العسكرية. الحوثية لن تقبل بأي حل سياسي ما لم يتم كسرها عسكريا، وتأتي إلى طاولة المفاوضات مستسلمة. غير ذلك الحوثية لن تقبل بأي حل سياسي، وكل ما يجري اليوم هو محاولة شرعنة الحوثية وتثبيت أركان انقلابها لا تطبيق المرجعية.
وإلى السودان، حيث قال مراسل سبوتنيك إن تظاهرات خرجت بمنطقتي جبرة بضاحية الخرطوم وبيت المال بأم درمان أمس الجمعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، مشيرا إلى أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين.
وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين ويضم قطاعات عدة من بينها أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون لأسبوع الانتفاضة الشاملة في أنحاء البلاد، ودعا إلى مسيرة الأحد في شمال الخرطوم ومسيرات بمختلف أجزاء العاصمة الخميس المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الكاتب والمحلل السياسي فيصل محمد صالح. بعد التحية، هل عادت الأوضاع في السودان اليوم للهدوء بعد احتجاجات الأمس؟
نعم، لأن هناك جدول للاحتجاجات. ربما يبدو هذا المظهر غريبا على تجارب دول أخرى، ولكن منذ بدء هذه الاحتجاجات في السودان تعمل عبر جدولة تعد لها التحالف السياسي المهني الذي يقود هذه التظاهرات، وهو تجمع المهنيين بجانب قوى سياسية، تجمعين معروضين كبيرين هما نداء السودان وقوى الإجماع الوطني. فحسب الجدول هناك مظاهرة غدا الأحد في مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة الخرطوم، ولكن بالأمس كانت المظاهرات تخرج من المساجد بشكل عفوي وغطت مناطق وأحياء في المدن الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، بالإضافة إلى مناطق أخرى في كردفان غرب السودان في بارة وغيرها. كانت هناك مظاهرة سابقة في أم درمان والأرض. فالجدول الذي عدته الجهة المنظمة للتظاهرات كما ذكرت تتضمن مظاهرة يوم الأحد، ثم مظاهرة مشتركة في كل مدن السودان في وقت واحد يوم الخميس القادم. وهناك أيام ليس فيها نشاط نهاري، ولكن تكثر فيها المظاهرات الليلية في الأحياء، وهذا نشاط اعتاد عليه شباب الأحياء. هذا هو الجدول الذي تسير عليه التظاهرات حتى الآن.
لكن تجمع المهنيين السودانيين وأحزاب معارضة أخرى دعوا لأسبوع الانتفاضة الشعبية، هل تلقى هذه الدعوات صدى لدى الشارع السوداني؟
والله أي مراقب يرى يعني زيادة في الأعداد المشاركة في كل يوم بعد اليوم الآخر. منذ بداية الاحتجاجات بشكل منظم مدد عفوية كما هو معروف في مدينتي عبرة والقباري خارج الخرطوم يعني، وفي الدمازين 13 ديسمبر، في عبرة والقباري 19 ديسمبر، ثم كانت التنظيم الأول بعد ذلك في الخرطوم 25 ديسمبر، كانت مظاهرة كبيرة في قلب الخرطوم تحاول الوصول إلى القصر، ثم تبعتها ثلاث مظاهرات أخرى منظمة بشكل مركزي في الخرطوم، وكلها كانت كبيرة، وفي كل مرة كان هناك تزايد. فبشكل عام العدد يتزايد، المحتجين الذين يشاركون وينضمون للاحتجاجات، حتى القوى السياسية بعضها كان حليفا للحكومة عقد مؤتمر صحفي وتخلى عن الحكومة، وحتى بعض الأحزاب المشاركة ما تزال، مثل المؤتمر الشعبي الذي كان يدعمه الشيخ الراحل حسن التراري. صحيح قيادته لم تعلن موقفا، لكن كوادره الطلابية والشبابية مشاركة في التظاهرات. قاعدة التظاهرات تتسع وتضم مناطق كثيرة جدا من السودان لأول مرة. في المرات السابقة كانت تكون متمركزة في الخرطوم، هذه المرة ابتدأت من الأغاليم ثم وصلت إلى الخرطوم، وصار هناك نشاط مشترك بين الخرطوم، هناك لجان تنسيقية واضحة تعمل هذا العمل بين الخرطوم وبين الأقاليم. لذلك هي في تزايد مستمر، ومن الواضح جدا أن المتظاهرين يعتمدوا على سياسة النفس الطويل في مواجهة الحكومة التي كانت يعني تراهن على أن التظاهرات يومين ثلاثة ثم تتوقف، لكنها الآن تدخل أسبوعها الرابع.
ولكن برأيك هل ما زالت هناك فرصة لترجمة وعود الرئيس السوداني البشير بالإصلاح الاقتصادي لتهدئة الشارع؟
أظن الوقت فات على ذلك، لأنه يمكن المظاهرات الأولى في 19 ديسمبر كانت تتحدث عن الخبز والغاز وغيره، سقف المطالب ارتفع. منذ 25 ديسمبر لم نسمع في أي مظاهرة داخل الخرطوم أو في المدن الأخرى في بورسودان، عبر القباري، مدني، الأبيض، كل مناطق السودان، دنقلة وعبد التي شهدت مظاهرات، لم يعد الحديث عن الاقتصاد. الحديث الآن عن جوهر الأزمة، وهي أزمة سياسية، الكلام عن الحريات، عن الديمقراطية، عن تحقيق السلام ووقف الحرب، عن العدالة، ولذلك الكلام عن حلول اقتصادية هنا وهناك يعد مجدي. الناس تتجه نحو تغيير جذري، ترغب وتبحث وتعمل من أجل تغيير جذري للنظام. ربما كانت في الأيام السابقة هناك فرصة ضئيلة أن يكون النظام نفسه جزء من النظام نفسه جزء من هذا التغيير. الناس كانت رويج لما حدث في جنوب سوريا من انتقال بمشاركة نظام فصل العنف النفس شارك في الانتقال. الناس تحدث فيما حدث في الغير والانصاف والمصالحة، ولكن ليست هناك استجابة من النظام أو من الحكومة، بالعكس هناك تهديدات متوالية. ولذلك يبدو وكأنه أي فرصة للإصلاح الآن قد انقلقت، ولا مجال الآن إلا لهذا الصدام الحدي، سينتصر طرف على الآخر، ولكن لا يبدو مجال هناك للحوار والمصالحة الآن.
وإلى جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إن صالح تحالف مع جماعة أنصار الله الحوثيين لأنه كان يبحث عن همزة وصل تربطه بأطراف اللعبة السياسية وتحديدا المملكة العربية السعودية. وأضاف أن صالح حاول أن يبعث رسائل إلى المملكة العربية السعودية لكنه لم يتلقى أي ضمانات بأن يكون حليفا يعتمد عليه. وأشار الصوفي إلى أن أحداث سبتمبر أيلول مع عدم تلقي صالح الرد الذي يلائمه من الرياضة فرضت على صالح أحداثا غير مخطط لها، معتبرا أن صالح انتحر سياسيا وعسكريا.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن البرنامج الصاروخي الإيراني لم يؤسس على أهداف غير تقليدية، ولا يتعارض مع يعرف بحق إيران الطبيعي لتعزيز قدراتها العلمية والدفاعية في إطار برنامج صاروخي مع القرار رقم 2231 بحسب ما أفادت وكالة إسنا الإيرانية. وأشار إلى أن جزء من هذا القرار لم يمنع إيران من امتلاك برنامج صاروخي تقليدي ودفاعي وذي استخدامات علمية.
أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده منحت حق اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون التي فرت قبل أيام من أسرتها في الكويت على خلفية مزاعم سوء معاملتها. الجدير بالذكر إلى أن العلاقات السعودية الكندية تشهد أزمة كبيرة حاليا على خلفية تغريدة انتقدت فيها وزيرة الخارجية الكندية اعتقال نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، وردت السعودية على ذلك بسلسلة من الإجراءات من بينها طرد السفير الكندي من المملكة وسحب السفير السعودي من كندا.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
واشنطن تبدأ سحب عتادها العسكري من سوريا.
الإمارات تحذر من انهيار اتفاق السويد.
تجدد المظاهرات في عدة مدن سودانية.
إلى جولة الاقتصاد. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي أن روسيا خفضت إنتاج النفط في شهر يناير الحالي بنسبة تزيد عن 30,000 برميل يوميا في إطار قرار أوبك بلس. أشار نوفاك لأن موعد اللقاء الوزاري التالي لدول الأوبك لم يتم تحديده بعد، ومن المحتمل أن يعقد في شهر إبريل المقبل.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ابنة رئيس أمريكا دونالد ترامب إيفانكا وزوجها جاريد من بين أبرز المرشحين لرئاسة البنك الدولي. ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز فإن المرشحين لهذا المنصب هم نيكي هيلي وإيفانكا ترامب ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية ديفيد مالباس ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جارين، بالإضافة إلى زوج إيفانكا جاريد كوشنير.
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن منظمة أوبك ليست عدوا للولايات المتحدة، بل إن الطرفين مكملان لبعضهم البعض وليس هناك عداء بينهما. وفي ديسمبر كانون الأول وافقت الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى الدول المنتجة كبرى بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني سعيا لتحقيق التوازن في السوق.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصرا سابقا على جواز السفر العامل فقط. وبحسب صحيفة عقاد المحلية قلصت وزارة العمل فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، إذ ألزمت المنشآت بالتزامها خلال 10 أيام عمل بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر كامل.
نقلت ريوترز عن مصادر تجارية مطلعة أن شركة جلينكور العملاقة للتجارة والتعدين خسرت حقوقها الحصرية لتسويق اثنين من خامات التصدير الليبية الرئيسية وهما السرير ومسلة، بعد أن ظلت تلك الحقوق في حوزتها منذ نهاية يناير عام 2015. وامتنعت جليكور التي كانت تملك الحقوق الحصرية للخامين حتى نهاية عام 2018 والمؤسسة الوطنية للطب في ليبيا عن التعليق. وفي علامة على تجدد الثقة الدولية في قطاع النفط الليبي، عادت بي بي ورويال داتش شيل إلى الشراء مباشرة من البلاد في العام الماضي، حيث اشترت في البداية خامات أخرى.
والآن مع طائفة من الأخبار الرياضية. تأهلت الصين وكوريا الجنوبية إلى دور 16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزهما على الفلبين وكازاخستان على الترتيب في المجموعة الثالثة أمس. وتتصدر الصين المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا ولدي كل منهما 6 نقاط، وستحسم مواجهتهما يوم الأربعاء المقبل، وستبحث كل من كازاخستان والفلبين عن الفوز في آخر مباراة من أجل الحفاظ على أمل التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
يلاقي المنتخب العراقي منافسه اليمني السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات. ويلتقي منتخب لبنان والسعودية في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
يسعى ليفربول الإنجليزي الذي يضم المصري محمد صلاح نحو استعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفا على برايتون بملعب فالمر في 5 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
قلص ليل الفارق 10 نقاط مع باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على مستضيفيه كاين، فيما اكتفى فريق أولمبيك ليون بالتعادل 1-1 مع ضيفيه ستاد رانس. بدأ فريق ليل المباراة ضد كاين بقوة وسجل 2 في أول 20 دقيقة. يملك كاين 37 نقطة من 20 مباراة متأخرا ب10 نقاط عن باريس سان جيرمان الذي خاض 17 مباراة فقط.
تغلب الأمريكي تنس ساند جرين على منافس البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-2 ليحرز أول لقب له ببطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين بعد تتويجه في بطولة أوكلاند للتنس. واجتاح اللاعب الأمريكي المصنف 63 عالميا إلى 1:18 ليجهز على منافسه الذي يتأخر عنه بفارق 30 مركزا في التصنيف العالمي.
إلى جولة مع الأخبار الخفيفة. قالت دراسة جديدة من مجموعة بحثية أمريكية إن الصين قد ترفع متوسط العمر المتوقع بـ 2.9 سنة إذا حسنت نوعية الهواء للمستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. تعهدت الصين بتحديد التأثير الدقيق لتلوث الهواء والماء على الصحة في إطار جهودها لزيادة متوسط العمر المتوقع من 76.3 عاماً في عام 2015 إلى 79 عاماً بحلول عام 2030. وقال معهد سياسة الطاقة في جامعة شيكاغو إن التحسينات الكبيرة على جودة الهواء التي تحققت في السنوات 5 الأخيرة كانت كافية بالفعل لرفع متوسط العمر المتوقع.
اجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة جبل روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة يوم الجمعة قبل أن تتجه شرقا وسط توقعات أن يغطي الجليد ممر يبلغ طوله 1609 كيلومترات خلال الأسبوع القادم، مما يؤدي إلى فوضى في حركة النقل بوسط البلاد. وبدأت العاصفة في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي. وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمتر في جبال سانغري دي كريستو جنوبية دنفر.
وصف محام عن نجم موسيقى R&B آر كيلي فيلما وثائقيا جديدا عن وكيله أنه مادة تسعى للربح. وقال إن أحدث اتهامات ضد المغني الفائز بجائزة غرامي بالاعتداء الجنسي ملفقة تماما. وقال ستيف جيربرغ محامي كيلي إن الفيلم مادة تسعى للربح ومليء بالأكاذيب والأخطاء. يتضمن الفيلم الذي بثته قناة لايف تايم الأمريكية عرضا لحلقات مقابلات مع عدة نساء يوجهن اتهامات أمام الكاميرا بارتكاب كيلي انتهاكات جنسية ونفسية وبدنية.
احتفى عدد كبير من عشاق الموسيقى في السعودية بالموسيقار المصري والعالمي عمر خيرت بعد أن أحيا حفلا موسيقيا جماهيريا ضمن فعاليات الفنية لمهرجان شتاء طنطورة الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا شمال البلاد. وبدأ ضيف السعودية في ثاني حفل له بالمملكة بعزف مقطوعاته الموسيقية الشهيرة افتتاحية مصرية وسط انصات تام من الحضور قبل أن يبدأ التصفيق مع انتهاء المعزوفة لدى عشاق الموسيقار المصري واسع الشهرة.
بعد أكثر من عقد على انطلاقته الأولى في القاهرة، جاب بعدها عواصم مدن المنطقة العربية. عاد مهرجان المسرح العربي بدورته 11 للعاصمة المصرية. المزيد في هذا التقرير.
على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان حفل افتتاح الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح سنويا في مدينة عربية مختلفة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إناس عبد الدائم وعدد كبير من المسرحيين العرب. وقالت وزيرة الثقافة في كلمة الافتتاح: مع هذه الدورة تصدح دقات المسرح لتعلن احتفاء مصر بالفن العربي في شتى مجالاته، لأنه كان وسيظل همزة وصل لا تنقطع وجسرا تعبر عليه مواكب الإبداع والتنوير.
الكاتب الأستاذ إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، زملائي وأساتذتي الفنانين والفنانات، الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم. تعود مشاعر مهرجان المسرح العربي في دورته 11 إلى أحضان مصر، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأكيداً على تقدير القيادة السياسية للثقافة والفنون باعتبارهما أحد أدوات القوة الناعمة لتطوير الوعي وبناء الإنسان من أجل الحفاظ على هويتنا العربية.
كرم المهرجان 25 من كبار المسرحيين المصريين، منهم الممثلة سميحة أيوب والمخرج جلال الشرقاوي والكاتب يسر الجندي ومصممة الأزياء نعيمة عجمي والناقد كمال عيد والممثل يحيى الفخراني وأستاذة الإلقاء نجاة علي.
وبما أنها مصر وبما أن مبدعاتها ومبدعيها بقدر حجمها الفكري والثقافي والفني وبقدر وزنها الحضري وإرثها التاريخي، فلم يكن من السهل تحديد كوكبة المكرمات والمكرمين من فارسات وفرسان الخشبة، لكن من يحظون بهذا الشرف يمثلون كل الغائبين والحاضرين في خارطة المسرح المصري، فلنقف لهم جميعاً وقفة اعتراف ووفاء لما قدموا للمسرح المصري والعربي من خدمات لا زالت أصدائها تملأ فضاءات المسارح والخشبات. لهم كل التحية ولهم كل التقدير.
ويمتد برنامج المهرجان لستة أيام تتضمن 27 عرضاً مسرحياً، تتنافس منها 8 عروض على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي متكامل من مصر والإمارات والكويت والمغرب وتونس والأردن.
أما الآن فلنرحب معاً بكوكبة من أبرز ممثلي ونجوم وعمالقة المسرح، الممثل والفنان القدير أشرف عبد الغفور، الصحفية والناقدة أمال بكير، الممثل والفنان القدير رشوان توفيق، سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان القدير والأستاذ الأكاديمي الدكتور سمير أحمد، الممثل والفنان القدير الكبير سمير غانم، الممثلة والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.
وتقام العروض في القاهرة على مسارح السلام والبلون والهناجر والمسرح القومي، إضافة إلى محافظات الإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
واشنطن تبدأ سحب عتادها العسكري من سوريا.
الإمارات تحذر من انهيار اتفاق السويد.
تجدد المظاهرات في عدة مدن سودانية.
موسكو تخفض إنتاج النفط في شهر يناير بنسبة تزيد عن 30 ألف برميل يوميا.
والصين وكوريا الجنوبية تتأهلان لدور 16 لبطولة الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات. هند الضاوي وحسن البشير كان معكما، شكرا لكم وإلى اللقاء.